بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني السامعين وأخوات السامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع الآثار المترتبة على الخلاف، وقد اخترنا نموذجا من الخلاف حتى نتحدث فيه عند الكلام على الآثار الإيجابية. وقد قلت إن الآثار السلبية كثيرة والآثار الإيجابية كثيرة، إلا أننا لأن الوقت لم يتسع لذكر هذه الآثار، اخترنا في الآثار السلبية واقع أليم نعيش في هذه الآونة الأخيرة، وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وختمنا بالحديث عن الأثر الإيجابي في ما قلنا أننا سنتحدث عن مسألة أو مسألتين من مسائل الخلاف، لنرى كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسائل. وأقصد بحديثي في مسألة الخلاف أو مسألة الأثر المترتب على الخلاف هو أثر إيجابي واحد، وهو مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف عند أهل العلم كان له وزن كبير جدا، ووقف معه أهل العلم حتى وضع عند مذهب المالكية خاصة دليل من الأدلة التي يستنبط منها الفقه عندهم، فوضعوا كما تكلموا في القرآن والسنة والإجماع إلى باقي الأدلة، وضعوا من ضمن هذه الأدلة ما سموه عندهم بمراعاة الخلاف. كيف راعى أهل العلم الخلاف؟ اخترت قضية قلت سنتحدث فيها بالتفصيل في هذه الحلقة، ثم قضية أخرى فيما يختص بأحكام رمضانية في حلقة مقبلة إن شاء الله وقدر. تكلمت في هذه القضية التي سأتحدث فيها الآن من جراء فتوى سمعتها، وقد يسمعها أو قد سمعها الكثير ويسمعها الكثير مرارا وتكرارا، ألا وهي قضية الشروط في عقد النكاح. فقلت سنفرد لها حلقة معينة نتحدث فيها عن عقد النكاح وشروطه، والكلام على عقد النكاح وشروطه هو الذي سنختص أو سنخص به الحديث الآن في هذه الحلقة، ونرجئ الحديث عن الأحكام الخاصة برمضان من الكلام عن رؤية الهلال والكلام عن زكاة الفطر والكلام عن قضاء رمضان، هذه المسائل الثلاث بالذات في حلقة مقبلة إن شاء الله وقدر، إن قدر لنا البقاء أحياء. أبدأ حديثي الآن بذكر عقد النكاح. قد لوحت في الحلقة الماضية حول عقد النكاح بكلام بينت فيه أمرا معينا، وهو المترتب عليه في عقد النكاح. عندما نسأل قبل أن نجيب على السؤال الذي ختمت به الحلقة الماضية، هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها أم لا؟ هذا السؤال يعني وقف معي وقفة كبيرة جدا، لا سيما وأني استقبلت على الهاتف كثيرا من الاتصالات وعلى الرسائل أيضا من جراء أني ما أجبت على هذا السؤال في الحلقة الماضية. فأريد أن أنبه الآن، أنا ما قصدت بالسؤال إلا توضيح مراعاة الخلاف، كيف كان لهذا السؤال أثر عند أهل العلم في الخلاف خاصة. وهذا السؤال اخترته بالذات في مسألته وفي قضيته وفي بابه من جراء ما سمعته أن بعض من يسأل الآن عن هذا السؤال يقول هذا عين الحرام، بل وتطاول بعض من يدعي العلم زورا وبهتانا أنه كفرا بواح، فالمرأة بهذا قد أحلت ما حرم الله عز وجل، فهذا تشريع جديد تكفر به. هذا الكلام لا يخرج إلا من فم جاهل لا علم له بأصول وفروع الفتاوى، ولا علم له بكلام الأسبقين من كلام الفتاوى. اخترت هذه القضية وغيرها من الشروط حتى أتحدث على الشروط في عقد النكاح. وليس محل الذكر أن أجيب على أن المرأة هل تشترط على زوجها هذا الشرط ويجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط أم لا، لكن القضية تكمن في بيان كيف تعامل أهل العلم مع الخلاف، ولا تكمن القضية في الإجابة على هذا السؤال. فرغم أني في الأسبوع الماضي أجريت لي جراحة في القلب في إحدى المستشفيات، إلا أن السائلين لم يعفوني من هذا السؤال ولم يعفوني من إجابته، فكل من يتصل علي يحمد لي بسلامتي بعد إجراء هذه العملية يسألني عن إجابة هذا السؤال. وقد فتحت على نفسي بابا وما كنت أظن أن هذا الباب سيفتح بهذه الطريقة حتى في هذه الفترة التي أمكث فيها في المستشفى أو في غيرها مريضا في بيتي، لكن الكل كان يهمه أولا وأخيرا يسمع هل تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها أم لا. هذا السؤال بالذات نظر إليه أهل العلم نظرة خاصة من باب نظراتهم التي نظروا فيها إلى الشروط عامة، لهذا لم يقع كلامي على عقد النكاح بالأخص إلا كلاما على ما هي أركان عقد النكاح وما الفرق بين الشروط والأركان. اتفقت الأئمة الأربعة على أن أركان عقد النكاح أمورا معينة لم يخالف فيها أحد، وقصدت بهذا الكلام في المرة التي سبقت أن ألوح على كلام يدعى زورا وبهتانا على أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه من أنه أجاز أمرا معينا في العقد. قلت إن أركان عقد النكاح تبدأ بالرضا بين الزوجين، وهذا أول ركن متفق عليه بين الأئمة الأربعة وبين المذاهب الأربعة أيضا، وهذا هو المفتى به، فلا يجوز أن يتزوج إنسان إنسانة إلا إذا رضي بها زوجة ورضيت به زوج، وكذلك الزوجة لا يحق لها أن تتزوج إنسان إلا إذا رضيت به، فلا تجبر إلا في أوقات معينة وفي سن معين بطريقة معينة حددها أهل العلم. فالرضا هو ركن أساسي في عقد النكاح. الركن الآخر رضا الولي على الزوج، رضا الولي على الزوج، وأؤكد رضا الولي على الزوج. اتفقت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في أن يرضى الولي ولي الزوجة على من يتزوج موليته، اتفقوا على ذلك واختلفوا ساعة العقد هل يشترط في وجود الولي ساعة العقد أم لا. فقال أبو حنيفة يكفي رضاه ولا يشترط وجوده ساعة العقد. من أين أتينا بهذا الكلام؟ لأن هناك فرية تقول إن أبا حنيفة جوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها، وهذه فرية وكذبة على الإمام أبي حنيفة النعمان، ولكن الإمام أبا حنيفة بين أن رضا الولي ركن من أركان العقد حتى ولو لم يحضر ساعة إبرام عقد النكاح. في هذا يقول علامة المتأخرين من الأحناف العلامة بن عبدين سئل القاضي، والقاضي كلمة لفظ أو مصطلح في فقه الأحناف إذا أطلق يعنى به أبو يوسف رحمة الله على الأئمة جميعا، يقول سئل القاضي هل يعتبر رضا الولي في عقد النكاح؟ فقال سئل الإمام الأعظم، والإمام الأعظم مصطلح في فقه الأحناف يراد به الإمام أبو حنيفة النعمان، سئل نفس السؤال فأجاب وأن يكون عقدا، أي كيف يكون عقد دون أن يرضى هذا الولي على زوج موليته. فالأئمة الأربعة على أن لفظ لا نكاح إلا بولي يصرف على العقد، فقال أبو حنيفة لا يشترط وجوده ساعة العقد، مع العلم بأن في فتاويه يشترط رضاه على زوج موليته. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اشترطوا وجوده ساعة العقد لأنه يقولون إن وجوده دليل لرضاه، وجوده دليلا لرضاه على مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن أتكلم على رضا الولي. وإذا انتقلت على الولي وصفة الولي، من هو الولي الذي اتخذوه هؤلاء الأئمة والفقه عامة أنه وليا للزوجة؟ نسمع الآن أن البنت التي رفض أبوها أن يزوجها إلى فلان بعينه، التي تريد هي أن تتزوجه، تبحث عن أي ولي آخر وتأتي مع وجود أبيها ومع وجود أخيها ومع وجود عمها ومع وجود ومع وجود. يقول أهل الفقه: الولي من ترث منه ويرث منها، من ترث منه ويرث منها. فأبوها ثم أخوها ثم ابنها ثم عمها ثم جدها ثم وما على، وهكذا، أي الأصلاب. ولهذا مقولة عند أهل الفقه: لا يصح الخال أن يكون ولي في وجود الأب إلا إذا وكل، إذا وكله الأب أنه يعقد ويكون وليا لابنته، فيصبح الخال وليا بالوكالة بالتبع لا بالأصل. فلا يصح العقد إن كان الأب موجود ولا يرضى بهذا العقد، وتذهب البنت على مذهب أبي حنيفة كما نسمع ويقولون ذلك زورا وبهتانا، وتتزوج بغير إذن وليها. فحديث الترمذي واضح، الذي جاء به الترمذي في جامعه باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هكذا أقر الأئمة الأربعة وأقرت المذاهب الأربعة على ذلك. ثم يأتي دور الركن الثالث والأخير في الأركان، ألا وهو الإشهاد. الإشهاد، والإشهاد الغرض منه الإشهار، الأولى بالدال والثانية بالراء. الإشهاد الغرض منه الإشهار، فما كان الإشهاد على العقد إلا إشهارا له، أن يخرج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يخرج الشهود من مجلس العقد ويقولون للناس: فلان عقد على فلانة، فلان عقد على فلانة. فلو ظل الأمر سريا كما يكتب عندما يسمون بالزواج العرفي أو مشاكل، فهذا لا يجوز شرعا، الزواج السري لا يجوز شرعا لافتقاره إلى ركن من أركان العقد باتفاق الأئمة الأربعة. إن كان على حد زعمهم أن الأئمة اختلفوا في الولي في وجوده وعدم وجوده، فلم يختلفوا في قضية الإشهار. هذه الأركان أضاف أهل الفقه لها شروط، فقالوا: هذه أركان بغيرها لا يصح للعقد أن يعتبر أن يقال له هذا عقد، إلا أن الشروط هي التي تكون من خارج العقد وليست من الأركان، ولكنها تكمل عقد النكاح. فالشرط ما كان خارج عن العقد، والركن من بنى عليه العقد. ولذلك يقول علماء الأصول: الركن هو من بنى عليه الشيء المرتكن إليه، والشرط هو الذي يشترط في كماله في إتمامه. ولهذا نظر أهل العلم إلى الشروط. الشروط ما سمي الشرط شرطا إلا لأنه علامة على المشروط، ما سمي الشرط شرطا إلا علامة على المشروط، فمتى وجد الشرط وجد المشروط. هذا التعريف أو هذا الكلام نقوله لأن أهل العلم نظروا إلى الشروط التي تكون في عقد النكاح، وهذا الشرط الذي اشترطته فتح علي هذا الباب الذي ذكرته: هل للمرأة أن تشترط على زوجها ساعة العقد ألا يتزوج عليها، أو هناك شرط يساويه ألا تكون له زوجة، أي تكون هي الزوجة الأولى له وليس له زوجة قبلها، هل يحق لها ذلك؟ ما معنى هذا الشرط؟ نظر أهل العلم إلى الشروط فقالوا: هذه الشروط طالما أن شرط يدل على كمال هذا العقد، إذن يدخل فيه أحكام شرعية، تجب الوفاء أو لا تجب الوفاء، ممن؟ من الزوج، تجب الوفاء من الزوج أم لا تجب الوفاء من الزوج. هذه الأمور التي نظروا إليها، فجلس العلماء ينظرون إلى هذه الشروط، وهذا هو الشاهد في قضيتنا هذه، قضيتنا مراعاة الخلاف. هذه الشروط نظروا إليها فوجدوا أنها نوعان، شروط شرعية وشروط جعلية. احفظ معايا حفظ صم، شروط شرعية وشروط جعلية. الشروط الشرعية هي من اسمها ما شرعها الله عز وجل إتماما للعقد، سماها الله سبحانه وتعالى شروط شرعية. زي ايه؟ النهاردة لما تيجي تعقد، وكما نسمع من أركان العقد عند العامة، أن يضع الإنسان يده في يد ولي زوجته، والمنديل الذي يختلف عليه القاصي والداني، وكل من حضر في مجلس العقد يتهافت على هذا المنديل، بل ورأيت بعيني رأسي بعض العقود لا تتم إن كان هذا المنديل غير موجود، أو إن كان هذا المنديل لونه غير أبيض، لهذا لا يتم العقد. ومنهم من يتفاءل فألا سيئا ويقول هذا من الفأل السيء والمنديل، وأصبح المنديل والسلام من أركان العقد. ولا أرى إلا أنها بدعة منكرة أدخلت على العقود الشرعية من جراء أن من دعي إلى عقد نكاح ظل ينتظر المنديل أكثر ما من انتظاره ليبارك لأخيه وليبارك لولي أخته، وهكذا ومشاكل مما نراه في عقودنا وفي مساجدنا وفي أفراحنا وفي زيجاتنا، وهذا وللأسف مما يندى له الجبين. لما تجلس شاهد، نرجع لكلامنا مرة تانية، لما تجلس وتضع يدك كعريس أو كزوج في يد ولي زوجتك وتقول على كتاب الله وسنة رسوله، على كتاب الله وسنة رسوله، يقول الولي زوجتك بصيغة معلومة، زوجتك موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. الصيغة لم تكن معتبرة عند أهل الفقه، فليس عند أهل العلم سلفا صيغة محددة لإتمام العقد، فليس عند أهل العلم صيغة محددة عند أهل العلم. لكن أرجع وأقول لما الشرع يوسع لنا الأمر ولم يضع لنا صيغة محددة يترتب عليها العقد يصح به، اخترنا نحن صيغة يقول عنها الفقه أشد صيغة للعقد. أشد صيغة للعقد، كيف هي أشد صيغة للعقد؟ تعال كده ونبص للكلمة وننظر إلى هذه الكلمة، على كتاب الله وسنة رسوله. نظر أهل العلم على هذا الشرط، ما هذا شرط، فقال له هذا شرط مشروط دون أن يشرط. هذا شرط مشروط دون أن يشرط، بمعنى هذا الشرط معناه يساوي معنى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول قتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وغير واحد من السلف على أن الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. لما أرادوا أن يفسروا لنا ميثاقا غليظا فقالوا الميثاق الغليظ معناها كذا، الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. هذه الجملة الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان تكمن في هذا الشرط، على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك أجمع أهل العلم على أن ولي الزوجة لو اشترط على زوج موليته أن الزواج يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله وجب الوفاء به من ناحيتين، وجب الوفاء به من ناحيتين. لماذا؟ لأنه إذ لم يوفي الزوج به، إذ لم يوفي الزوج به أثم من ناحيتين، ترتب عليه الوزر من ناحيتين. من ناحية أن هذا هو الميثاق الغليظ الذي اشترطه الله عز وجل شرطا شرعيا في الزواج، ومن ناحية الشرط الذي اشترطه ولي الزوجة على هذا الزوج والمؤمنون عند شروطهم، والمؤمنون عند شروطهم. فهذا الشرط دون أن يشرط قيدنا أنفسنا به على كتاب الله وسنة رسوله. ولا يوجد أحد على حد علمي الآن يتزوج إلا ويقول هذه الكلمة، فهل هو يمسك بمعروف
وهل هو إذا أراد أن يسرح يسرح بإحسان أن لا أتعرض إلى الإجابة؟ لأنه كما كان شغوفا في أنه يعلم هل للمرأة أن تشترط على زوجها تتزوج عليه أم لا، لابد أن يكون شغوفا في قضية هل أنت ممسك لزوجتك بالمعروف، وإذا أردت أن تسرحها هل تسرحها بإحسان أم ماذا تفعل. فهذا أول شرط شرعي في هذه الصيغة. الشرط الثاني الموجود في هذه الصيغة: وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا، الصداق هي كلمة توازي المهر، توازي المهر. والمهر يقسم على حسب أعرافنا، والعرف يخصص عوام بعض النصوص عند أهل الفقه، فقالوا أن المهر يقسم إلى حالين: إما يكون نقديا وإما يكون عينيا. اسمع هذه الجزئية جيدا، المهر إما أن يكون نقدي وإما أن يكون عيني. إذا كان نقديا فيدفع ابتداء، بمعنى أن النقد هذا يدفع عند بداية العقد، وهذه السنة وهذه هي الأصل وهذه الفتوى المعتمدة عند السلف عامة، إلا أن بعض الخلف أجاز أن يقدم له بجزء ويؤخر له بجزء، يقدم له بجزء ويؤخر له بجزء. أنا عارف الكلام وبالذات في الفقه قد يكون ثقيل على الأذهان، لكن اخترت هذه القضية لأن كل الناس وقعت في هذه الدائرة وتقع فيها، إما مع ابنها مع أخيها مع نفسها مع أختها مع كذا مع كذا مع كذا. فلعل ألفاظ هذه الحلقة قد تكون قريبة بالفعل لكثير من الناس، ومن لم تكن هذه الحلقة قريبة له ستحل عليه عندما يريد أن يتزوج فيدخل في هذه الدائرة. فما من أحد منا إلا ويسمع أن هناك مقدم وهناك مؤخر، فالمقدم والمؤخر هذا ما يسمى بالمهر النقدي، بالمهر النقدي مقدم ومؤخر. من الأعراف التي ابتلينا بها والأعراف الفاسدة أن المهر المؤخر لا يدفع إلا عند الطلاق، من الأعراف التي ابتلينا بها وهي من الأعراف الفاسدة أن المهر هو لا يدفع إلا عند الطلاق، ولكن الشرع اعتبر هذا المهر النقدي دين على الشخص، دين على الرجل يوفى بعد وفاته حتى من تركته، يوفى بعد وفاته حتى من تركته. إن مات رجل ويمتلك مالا وله زوجة وأبناء، قبل أن تقسم التركة لابد أن يؤدي حق زوجته المؤخر هذا، لأن الأصل في آيات المواريث من بعد وصية يوصين بها أو دين، أو دين، وهذا دين عليه، لأن ما كان تأخيره إلا بالعرف لاستسهال استحلال الفروج، لاستسهال استحلال الفروج، لأن المهر ما وضعه الشارع الحكيم إلا لما استحل به من فرج. ولهذا متى استحل الإنسان فرج امرأته وجب عليه المهر، فيصبح مدينا بهذا المهر من يوم أن استحل هذا الفرج لزوجته. هذا الجزء النقدي. طب الجزء العيني؟ الجزء العيني هو الذي يسمى الآن بالقيمة، بالقيمة، قيمة المنقولات. هذا جزء عيني أجازه أهل الفقه وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان، قال هو من المهر الذي يدخل فيه أعراف الناس فوجب الوفاء به، فوجب الوفاء به. لأن كثير من الناس نسمع الآن أن القيمة دي ليست من الشرع في شيء، لا هي من الشرع وموجودة في الشرع، وإذا كتبت هي عليك من الشرع أولا. لا أتكلم عن الناحية القانونية ولكن أتكلم عن الناحية الشرعية. فمتى أبرم هذه، أبرمت على هذه الورقة إمضاؤك، مضى هذا الإمضاء وكان حقا عليك بوفاء هذه القائمة. ولكن هناك جزئية في هذا: وعلى الصداق المسمى بيننا. قال أهل الفقه هذا شرط شرعي وجب الوفاء به، هذا شرط شرعي وجب الوفاء به. فمتى طلبت المرأة مهرها وجب الوفاء به، سواء كان نقدي أم عيني، سواء كان نقدي أم عيني. وهناك مسألة عند أهل الفقه، إذ لم يسمى الصداق، يعني دخل الرجل على امرأته دون أن يسمي لها ويقدر لها مهر معين وصداق معين، هل هذا الشرط ينقض العقد أم لا؟ جماهير أهل الفقه على عدم نقض العقد عند عدم تسمية الصداق. وهناك كلمة للإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر الأئمة يقول فيها: من منع زوجة من زوجها بدعوى أنها لم يسمى لها صداق فقد حاد الله ورسوله. لأن كثير من الناس الآن يتعاطفون مع النساء ويجعلون هذا الصداق ركنا من أركان العقد. الفرق في الركن أنه إذا ترك بطل العقد، أما الشرط الذي يكون خارج العقد إذا ترك لا يفسد العقد. ولكن في هذه القضية يقولون يسمى لها مهر المثل، إذا أحيل الأمر إلى القضاء الشرعي فيأتي القاضي الشرعي ويأتي بمثيلاتها من بنات عماتها وخالاتها، الحالة الاجتماعية، الحالة العلمية، الحالة الخلقية والخلقية، مقدارها من المال، مقدارها من الجمال، مقدارها من كذا، واحدة من بنات جنسها ماذا سمي لها، نفس مواصفاتها تماما، ما الذي سمي لها في المهر؟ قال هذه أمهرت بقدر كذا، فقال هذا الكذا يسمى لها أيضا بنفس القدر، يسمى لها مهر المثل، يسمى لها مهر المثل. قبل أن أنتقل إلى عن هذه الجزئية، أتكلم عن قضية تسمى الآن عند الأعراف بما تسمى بالشبكة، بالشبكة، وهي المتعارف عليها، كانت بداية متعارفا عليها، وهي عرف بدائي وعرف نهائي. بدأ هذا العرف بأنها هدية تقدم من الزوج إلى زوجته، هدية تقدم من الزوج إلى زوجته، إلى أن انتهى هذا العرف الآن، وأصبحت هذه الشبكة تكتب في القائمة ويحدد لها قيمة من المهر ويطلب من الزوج الوفاء به. لأنها لو كانت على حسب العرف الابتدائي هي هدية من الزوج إلى زوجته، لا يكن أو لا يقم عليها أو لم يقم عليها أي أمر ولا أحكام ولا كذا ولا كذا، ولكن الآن إذ لم تقدم هذه الشبكة قد تفسخ القضية من الأصل ابتداء. فإن كانت هذه الشبكة على العرف الذي بدأ به هدية، كانت هذه هدية ولم تحسب من المهر، كانت هذه هدية ولم تحسب من المهر. أما إذا كانت هذه من المهر فلا يحق له أن يتصرف فيها، فهي من ماله، من مال زوجته، مالا خاصا بذمة مالية لها، على العرفين التي نسمع عنها الآن. هذه ما تسمى بالشروط الشرعية. أما النوع الثاني، الشروط الجعلية، واحد يقول لي الشيخ بدأ يتكلم كلام كتير عشان يجيب على هذا السؤال. أنا عارف أن الكتير اللي قاعد النهاردة مستني مني الإجابة على هذا السؤال، فأنا هجيبك على هذا السؤال، ولكن لابد أن تعلم القضية من أولها، لأن كما قلت في أول الحلقة أنا ما قصدت أن أجيب على سؤال معين، ولكن المقصد بالنسبة لي أن أبين لك أن القضية فيها خلاف، وكيف راعى أهل العلم الخلاف، كيف راعى أهل العلم الخلاف، لأننا نتحدث في فكر هدم الرموز مع المسائل الخلافية. أما الشروط الثانية أو النوع الثاني، وهي الشروط الجعلية، وهي من اسمها شروط جعلها كل من المتعاقدين، شروط جعلها كل من المتعاقدين في العقد. من المتعاقدين في العقد؟ المتعاقد الأول الزوج، والمتعاقدة الثانية ولت فلان وليها، هو الذي تعاقد، فالولي والزوج تعاقدا في عقد زواجهما على شرط معين. هذه الشروط كثيرة جدا جدا جدا، هذه الشروط كثيرة جدا جدا جدا، لأن الباب منها هي أنا أجعلها وأنت تجعلها وهي تجعلها والثالثة تجعلها وهكذا، فلا مناط لها للشرع. ولكن يجب على أهل العلم أن يجدوا لهذه الشروط حكم شرعي في الشرع. ولهذا نظروا أهل العلم إلى جملة من هذه الشروط، فقالوا إن هذه الشروط تنقسم بحسب حكمها الشرعي، تنقسم بحسب حكمها الشرعي. فهناك شروط جائزة شرعا، وشروط محرمة شرعا، وشروط مختلف فيها شرعا. ثاني، هناك شروط محرمة شرعا، وشروط جائزة شرعا، وشروط مختلف فيها شرعا. الشروط الجائزة شرعا هي الشروط التي توافق شرع الله عز وجل، والشروط المحرمة شرعا هي الشروط التي لا توافق شرع الله عز وجل. لأن الضابط في الشرط، أنا كزوج أو كولي زوجة لا أشترط شرطا في العقد إلا بسبب واحد، جلب مصلحة ودفع مضرة. الزوج النهاردة مش هيشترط شرط إلا بهذا الحد. ولهذا قال أهل الفقه إن أصحاب الشروط سواء كان الزوج أو ولي الزوجة لا يشترط كل واحد منهما على الآخر هذا الشرط إلا لتحقيق مصلحة ودفع مضرة. فكان هذا هو المناط، فهذا هو الأساس، وهذا هو المزان في الشروط الجعلية التي جعلت في العقد من المتعاقدين. فنظر إلى المصلحة أهل العلم، نظروا إلى المصلحة في الشرط والمضرة في الشرط، فإن كانت المصلحة موافقة للشرع قالوا إنها شروط جائزة. هنمثل على هذا الكلام لأنه بالمثال يتضح المقال. ونظروا إلى المصلحة، إن كانت مصلحة تخصني أنا وليس لها في الشرع أمر، أو لها في الشرع وجهان، وجه محرم وجه حلال، وجه حرام وجه حلال، اختلفوا فيها فوضعوها في الشروط المختلف فيها. يبقى إذن لما أجي أقول لك ما هو ميزان الشروط الجائزة شرعا إن كانت المصلحة فيها توافق الشرع، ما هو الميزان في الشروط المحرمة شرعا إن كانت المصلحة فيها لا توافق الشرع، ما هي الشروط المختلف فيها شرعا إن كانت المصلحة فيها تحتمل الوجهين، تحتمل وجه الحلال وتحتمل وجه الحرام. تعال نمثل لهذا الكلام. لو اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون زوجها طالب علم، طالب علم شرعي، خطيب يقف على المنابر، حافظا لكتاب الله عز وجل، مرتلا لهذا الكتاب، من قراء كتاب الله، من أئمة المساجد، لو اشترطت هذا الكلام وافق الزوج على هذا الشرط وجب الوفاء به. وجب الوفاء به لماذا؟ لأنه شرط شرعي جعلي وافق الشرع بمصلحته التي اقتضت حال المرأة. فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن يكون صاحب دين، أقول زوجي يكون صاحب دين فقال موافق، زوجي يكون على دين فقال موافق، وجب الوفاء به. أما أنه يكون في العقد على دين وبعد إبرام العقد يكون على غير ذلك فيأثم شرعا، ولها أن تفسخ العقد، ولها أن تفسخ العقد. هذا معنى الشرط الجائز شرعا. فإذا اشترطت المرأة على زوجها هذا الشرط وكانت المصلحة موافقة للشرع، هذا رجل صاحب دين، لأن النبي لما حثها على اختيار زوجها قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا قالت المرأة أنا أحب أن يكون زوجي صاحب دين، زوجي صاحب خلق، فقال الرجل أنا صاحب دين وصاحب خلق، وتم العقد على ذلك. يقول الشرع هذا شرط جعلي شرعي موافق للشرع وجب الوفاء به. معنى كلمة وجب الوفاء به هذا حكمه، أي بمعنى أن المرأة إذ لم تجد هذا الشرط في الزوج حق لها أن تطلق ويفسخ هذا العقد تماما. وللزوج نفس الشرط، لأن النبي لما حثه على الزواج قال تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها ونسبها، لدينها. وخيره فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فقال وأنا أحب أن تكون زوجتي على دين، وأحب أن تكون زوجتي على خلق، وتحب وأحب أن أكون زوجتي عابدة دينة قانتة تقيم شرع الله في بيتها. فإن كان هذا الأمر موجود وجب الوفاء من الزوجة له. فهذه شروط نسميها شروط جعلية جائزة شرعا توافق الشرع. أما هناك شروط جعلية محرمة شرعا لأن المصلحة فيها تناقض الشرع. مثل إيه؟ زي إيه؟ إذا اشترط المتعاقدان أن يكون الزواج مؤقت، سأتزوج هذه الابنة أو هذه المولية أو هذه الزوجة 4 سنوات 5 سنوات، وافقت البنت ووافق الزوج، سمي عند الفقهاء بزواج المتعة، وهذا محرم بالإجماع، فقالوا هذا الشرط باطل يبطل العقد، هذا الشرط باطل يبطل العقد. إذا قال الرجل لرجل آخر أتزوج ابنتك وتتزوج ابنتي، فشرط إن وافقت على زواج ابنتك أوافق على زواج ابنتي، هذا يسميه الفقهاء بزواج الشغار، وهذا زواج باطل شرعا، وهذا الشرط باطل شرعا. فكل لشرط لم توافق مصلحته في اشتراطه شرع الله عز وجل حكم عليه بأنه زواج باطل لأن الشرط باطل. فهذا ما يسمى بالشروط الجعلية الفاسدة المحرمة شرعا التي تبطل العقود ولا يجب الوفاء بها، حكمها الشرعي لا يجب الوفاء بها. تعال إلى الشروط المختلف فيها. الشروط المختلف فيها قلت تحتمل المصلحة فيها وجهين، تحتمل وجه حلال وتحتمل وجه حرام. مثل زي إيه؟ زي الشرط الذي بنيت هذا الكلام عليه، إذا اشترطت المرأة على زوجها ساعة العقد ألا يتزوج عليها أو ألا يكون له زوجة غيرها، أو تشترط الزوجة على زوجها ألا يبعدها عن أبيها وأمها، أو تشترط الزوجة أن يكون مسكن الزوجية في نفس الحي التي تسكن فيه، أن تشترط الزوجة على زوجها أن تكون في بيت أبيها. هذه شروط تحتمل في مصلحتها، قلنا المصلحة التي تنبني أو ينبني عليها الشرط، عشان خاطر المصلحة دي اشترط صاحب الشرط هذا الشرط لأنه يظن أن في شرطه هذا يجلب له مصلحة، وهذا ما سموه الفقهاء بجلب المصلحة الشخصية، شيء شخصي لي أنا. اشترط الزوج في نفسه أن يتزوج هذه المرأة عام ويطلقها ولم يخبرها بهذا الشرط، هو اشترط هذا الشرط على نفسه، اشترط على نفسه ولم يخبر ولي زوجته، هذا يسمى عند الفقهاء بزواج الركاض، والركاض هو الرحال الذي ليس له مكان دائم وثابت، يسمى عند بعض أهل الفقه كفقه الحنابلة الزواج بنية الطلاق، يتزوج وينوي في داخله أنه يطلقها بعد عام بعد عامين بعد 3، هذا ليس بزواج متعة، لأن أسمع كثير من مدعي العلم أيضا أن يقول هذا زواج متعة، زواج المتعة متعة بين الزوج والزوجة، زواج المتعة قلت فيه في الشروط المحرمة أن يشترط الاثنين مع بعض المتعاقدين أن الزواج يكون مؤقت، سأتزوج سنة توافق هي على السنة، سأتزوج سنتين توافق هي على السنتين، وهكذا، هذا يسمى متعة. ليه يسمى متعة؟ يسميه الفقهاء بالمتعة لأن كلاهما يستمتع بالآخر، الزوج يستمتع بالزوجة لمدة سنة والزوجة تستمتع بالزوج لمدة سنة، هذا يخالف أو بخلاف الزواج بنية الطلاق. فالزواج بنية الطلاق النية لا تكون إلا عند الزوج، فيقول الفقهاء اشترط الزوج على نفسه أنه يتزوج المرأة لعام، يتزوج المرأة لعامين، يتزوج المرأة لمدة دراسة معينة، لمدة ترحال معين، وسيرحل إلى بلد أخرى يطلقها ثم يرحل، وهكذا. هذه الشروط من الزوج أو من الزوجة ننظر في المصلحة التي أدت إلى اشتراط هذا الأمر، إلى اشتراط هذا الأمر. فإن كان مثلا يقول الفقهاء في زواج المرأة عندما تشترط ألا يبعدها عن أبيها وأمها. واحد يقول يا عم الشيخ ما أنت قلت الشرط الأول اللي هو هل تتزوج هل لا يتزوج عليها أخرى. أنا سأرجئ الكلام عن هذا الشرط لآخر الحلقة، لأن هذا الكلام بالذات أنا سأبين فيه كلام آخر. فينظر الفقهاء قد يكون هذا من باب بر الوالدين، وقد يكون هذا من باب بر الوالدين في عدم وجود من يبر والدين إلا هذه المرأة. ويقول البعض الآخر لعل أبويها على كبر من السن ومرض معين فيجب في هذه الحالة، هذا شروط مختلف فيها، قلنا هكذا. الذين يحلون هذا الشرط يقولون إن كان الأمر لبر والدين وجب على الزوج الوفاء به لاستكمال بر الوالدين وأخذ الأجر معها في بر أبويها. أما إن كان لا يمتلك إلا منزلا في مكان آخر عند أبويه، يأتي الفريق الآخر فيقول هذا أمر فيه إجحاف وفيه ضرر، وليس هناك ثمة مبرر في أنه ينتقل من مكان الذي عده للزواج إلى مكان آخر لرضائها. لهذا لنفصل في هذه القضية، يقول أهل الوسط بين الرأيين إن كان الشرط له مبرر يوافق الشرع فهو واجب الوفاء به، وإن كان مبرره مبرر الشرط غير موافق للشرع فليس له الوفاء به. ولكننا نقول الشرط إن كان اشترط على الزوج فللزوج ينظر في أي البابين، هل يحقق الشرط يأخذ الأجر ولا لا يحقق الشرط فليس له لا أجر ولا وزر. فمن باب الفضل، لأن ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين عدل وفضل إلا واختار الفضل، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين عدل وفضل إلا واختار الفضل. إن كان من العدل أن يكون لك مسكن في أي مكان تبتغيه أنت، لأنك صاحب النفقة وأنت الذي ستنفق وأنت 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 في هذه الصورة، لكن قالت لك أسكن بجواري بيت أبي في الحي الذي كنت فيه لأبر أبوي، إن كان عندك القدرة أنك تسكن في هذا المكان وهذا الحي لا من باب أنه شرط، ولكن من باب تحصيل الأجر من بر أبويها، لماذا ترفض الأجر؟ فالفضل أولى، فالفضل أولى. فهذه الشروط تترك لمبرر الشرط، وإن كنت أميل إلى أن الفضل أولى في كل حالة. الشرط الذي نتكلم فيه الذي أخرته فقلت أؤخره حتى لا يداهمنا الوقت، هل للمرأة أن تشترط على زوجها؟ نعم، لها أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وألا يكون له زوجة. طب هل هذا الشرط حلال أم حرام؟ قلت أن هذا الشرط مختلف فيه بين أهل الفقه. هذا الشرط هو الذي جعلني أتحدث عن عقد النكاح وشروط عقد النكاح، لأني سمعت كما قلت بالذي كفر هذه المرأة لأنها حرمت ما أحل الله. إن كان هذا شيء أساسي عندك فاعلم أنه اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حل وعدم حل هذا الشرط. فالذي قال بأن المرأة أن تشترط على زوجها هذا الشرط عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعكرمة بن أبي جهل ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، كلهم قالوا بهذا الأمر، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحق الشروط التي توفى التي تشترط في عقد النكاح، فالمؤمنون عند شروطهم، فالمؤمنون عند شروطهم، فإن من أحق الشروط وفاء ما اشترطت في عقد النكاح، فالمؤمنون عند شروطهم. لكن جماهير السلف والخلف، جماهير الصحابة خالفوا هذا الرأي، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، فولي القضاء في خلافة عمر رضي الله عنه، فأثر أن امرأة دخلت إلى مجلس القضاء تشتكي زوجها عند علي رضي الله عنه، فقالت له إني قد اشترطت على زوجي ألا يتزوج علي وألا تكون له زوجة. فقال له علي: إن شرط الله سبق شرطك، إن شرط الله سبق شرطك. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال بنفس القضاء الذي قال به علي رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى علي إلى عمر رضي الله عنه يشتكي في قضائه لما كان قاضيا وقت الصديق رضي الله عنهم جميعا، يقول: اشترطت علي امرأتي ألا تسافر معي إذا جاءني سفر بعد زواجها، وجاءني السفر ورفضت. فقال عمر: المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها، المرأة مع زوجها. هذه رواية أخرى تقر بأن عمر لا يقر المرأة أن تشترط على زوجها. وقالوا: المؤمنون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحرم حلالا أو يحل حراما. فشرط الله أولى، فشرط الله أولى. ننظر إلى الفريقين. قلنا الجمهور يقول هذا شرط فاسد لا يجب الوفاء به، وقل قليلا من السلف قالت به. أيهما أرجح؟ هل رأي الجمهور الرم أم رأي القلة؟ رأي الجمهور هو الراجح، فليس للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها أو أن ألا يكون له زوجة من قبلها. وهذا الذي أفتت به الأحناف والمالكية والشافعية. أما الحنابلة أخذوا برأي عمر في الرواية الأولى، ورأي سعد بن أبي وقاص، ورأي عبد الله أو رأي عمرو بن العاص، ورأي معاوية بن أبي سفيان. فالجمهور على ذلك. طب بما رد الجمهور على الحديث الذي استدل به الرأي الأول إن من أحق الشروط؟ فقالوا: لفظة أحق الموجودة أن يكون الشرط حقيقيا، والأحقية في الشرط لا تكون إلا إذا ساوت كتاب الله عز وجل. الأحقية والحقيقة في الشرط لا تكون إلا إذا ساوت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الشيء يقال له في اللغة حق له، أي ظهر وبان، ظهر وبان حتى أصبح حقيقة. كيف يصبح الأمر حقيقة ظاهرة لا يمارى فيها إن حق بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن من أحق الشروط، أي من ظهور الشروط وبيان الشروط وفضلان الشروط التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فالمؤمنون عند شروطهم، جاءت نكرة، والنكرة في السياق تعم. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفريق الآخر: إلا شرطا، الاستثناء يفيد الحصر، إلا شرطا حرم حلال أو حرم أو حل حرام. ولهذا أقول إن علي رضي الله عنه لما قال للمرأة التي دخلت له في القضاء: سبق شرط الله شرطك، سبق شرط الله شرطك، لهذا نقول شرط الله في هذا الأمر أن الأصل فيه الإباحة، فإن طاب لكم فأنكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن طاب لكم. هذا هو الذي يشير إليه علي رضي الله عنه في قضائه: شرط الله سبق شرطك. أنت شرطت بعد نزول القرآن، ولكن الله عز وجل شرط من قبل ذلك وقبل، فقال: فإن طاب لكم فأنكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولكن هذا الأمر لا يكون إلا بضوابط معينة وأمور معينة. فالقضية كما قلت ليست بيانا لهل للمرأة أن تشترط أم لا، بقدر ما هي بيان لموضوع الخلاف. فليست القضية كما قال أخونا الكريم هداه الله أن المرأة تكفر بذلك. فإن كانت المرأة تكفر بذلك فقد يكفر عمر، ويكفر سعد بن أبي وقاص، ويكفر معاوية بن أبي سفيان، ويكفر عمرو بن العاص أيضا، لأن الأربعة قالوا بمقولة هذه المرأة، أو المرأة قالت بمقولة هذه الأربعة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تمهل، لأن الفتوى في هذه الأمور يجب فيها أمور معينة، يجب فيها آلية معينة. لما تسمع هل للمرأة أن تشترط، سل هذا السؤال لأهل العلم سلفا، وانظر لأهل العلم كيف نظروا إلى هذا السؤال، وكيف بيّنوا هذا السؤال، وكيف وضحوا هذا السؤال. بالمناسبة طالما نتكلم على عقد النكاح، يرد إلينا أيضا سؤالا جديدا، وهو السؤال إذا شرط الرجل على زوجته أن يعقد عليها ولا ينفق عليها، ولا ينفق عليها. نحن نعلم أن النفقة أمر جبلي للرجل وأمر واجب على الرجل، فواجب عليه أن ينفق على زوجته أمرا شرعيا وأمرا جبليا. أمرا شرعيا حث عليه بالشرع واجب الوفاء، وأمر جبلي أن الرجل هو الذي ينفق في بيته، وهذا لما ينعكس الأمر يدل على انتكاس الفطرة. إذا انعكس الأمر وأصبحت المرأة هي التي تنفق على بيت زوجها، ينعكس الأمر يدل على انعكاس الأمر يدل على انتكاس الفطرة، إلا إذا تراضي على هذا الأمر وهذا شيء آخر. ولكن نتكلم على الشرط، إذا اشترط الرجل امرأته تعمل فقل أتزوج ولي قدر من الراتب، أتزوج وتعطيني كل شهر كذا، أتزوج وكذا. اختلف فيه أهل العلم فقالوا النفقة واجبة، وما حث ذلك الرجل أن يشترط هذا الأمر إلا لمصلحة جلب المال، إلا لمصلحة جلب المال ورضية المرأة. إن كانت المرأة مكرهة على هذا الشهر، بمعنى أن فاتها أمر الزواج وسنها قد كبر ولم يفضل لها إلا أن تشتري زوجا بالقدر الذي يوافق على شرط الزوج هذا، نقول في هذا الأمر هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. أما إن كانت المرأة ميسورة ورأت زوجها على عسر ليس لديه مال، ورأت أنها تعطيه من مالها وتأخذ أسوة حسنة بخديجة رضي الله عنها كما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون الشرط واجب الوفاء وتعطي المرأة من مالها إلى زوجها. لكن القضية التي أحب أن أتكلم عنها، قلت في البداية أن العلماء راعوا الخلاف. ما معنى كلمة راعوا الخلاف؟ نجد مثلا أنا أسمع، أنا أتكلم دلوقتي نقول شرط فاسد، شرط صحيح، شرط فاسد، شرط صحيح. إن كان الشرط فاسدا هل يفسد العقد أم لا؟ إن كان الشرط فاسد هل يفسد العقد أم لا؟ لم يحضر الولي في العقد، لم يحضر الولي في العقد. سأتكلم عن الركن، والكلام عن الركن على الأعلى ينزل إلى الأدنى، الكلام عن الأعلى ينزل إلى الأدنى. قلت إن كان الشرط فاسدا لا يجب الوفاء من المرأة، إن كانت مكرهة في دفع هذه النفقة لزوجها لأمر معين لكبر سنها ومشاكل هذه الأمور، لا تجب الوفاء به بعد العقد وبعد البناء، ويتم الأمر كما هو. تعال في الركن، الأئمة الأربعة اختلفوا في وجود الولي في العقد كما قلت، فمالك والشافعي وأحمد قالوا بوجوده لأنه دليل على الرضا، وأبو حنيفة قال لا. نأتي لمالك مثلا ويمثل رأي الجمهور، ماذا قال مالك في صحة العقد مع عدم وجود الولي؟ تخيل أن لو امرأة سألت الآن، أنا عقدت بدون وجود ولي وبنيت، هذه المسألة أنا أسأل عنها كثيرا تقريبا، بل ووجدت في أحد المساجد أن عقد نكاح يعقد لرجل تزوج من سنوات، من سنوات، بدعوى أن ساعة أن عقد لم يكن موجودا في العقد ولي زوجته، والشاهد في الكلام أني رأيت من أبنائه كبار يحضرون هذا العقد، فسألت لمن يعقد ما حكم هذه الأبناء، هل هما أبناء زنا؟ الولاد اللي خرجوا على العقد الفاسد كما قلت ورتبت على فتواك أنه يعاد العقد، ما هناك آثار مترتبة على العقد، من ضمن هذه الآثار الأولاد، هل ينسبوا لأبيهم أم هم أبناء زنا ينسبوا إلى أمهم؟ ولا يحق لهم ميراث، ولا ليس لهم حضانة ولا نفقة ولا كذا ولا كذا، ولا العقد فاسد. فلما رتبت، فماذا رتبت على هذا العقد الفاسد من أمور؟ هل العقد فسد نعيده من جديد؟ ما حكم هذه الأبناء؟ فسكت أخونا الكريم في المسجد، فتكلمت قلت للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نكاح الجاهليات مع أزواجهم لما هجرنا من مكة إلى المدينة، ولم يعد لهم العقد مرة أخرى. وعلى هذا نقول، يقول مالك، إن كان العقد فاسد وعلى رأي آخر يحكم بصحته، أي يشير رأي الأحناف، فيمر ويرتب عليه آثاره، فيمر ويرتب عليه آثاره. يعني يمر، يعني يعتبره صحيح، هذه واحدة. يعني يرتب عليه آثاره، فإذا بنى هذا الرجل فأولاده من صلبه نسبا له يرث منه ويرث هو منهم، وجبت عليه نفقتهم، وفي الطلاق وجبت الحضانة ومصاريف الحضانة وأجرة الحضانة ونفقة الحضانة، ومختصة بكل ما سمي بأحكام الأسرة. وهذا الذي أشير إليه، كما قلت الشرط فاسد، ولكن لا يجب الوفاء به مع استمرار صحة العقد، مع استمرار صحة العقد عند القائلين بأنه غير ذلك. لهذا أجمل حديثي، لأن إخواني يقولون أن الوقت قد داهمنا، أن الأمر إن كان الشرط المختلف فيه شرطا فاسدا، إذا جاءت المرأة واشترطت على زوجها بالأخص الشرط الذي فتح علينا الباب، وقالت لا تتزوج علي شرطا فاسدا، لا يحق لها ذلك ولا يجب الوفاء، فإن تزوج الزوج عليها لا يكون عقدها باطلا باتفاق أهل العلم، لا يكون عقدها باطل باتفاق أهل العلم، يمر العقد وشرطها فاسد حتى وإن وافق الزوج في أول العقد. لكن هذه ليست دعوة أنه يماريها ويماطلها ويغرر بها في بداية العقد ويوافق وهو يعلم أنه شرط فاسد، بل يجب عليه البيان من باب الدعوة، من باب بيان قول الله عز وجل، من بيان حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه في الأصل أنه ذا دين وذا خلق، ذا دين وذا خلق، فدينه وخلقه يوجب عليه هذه الأمور، دينه وخلقه يوجب عليه هذه الأمور. فإن كانت هي اشترطت عليك شرطا فاسدا، وأنت بإجابتك لها لهذا الشرط مع علمك أنه شرط فاسد، نقول لك أن هذا جعل هناك خرق في أخلاقك وخرق في دينك، فلا تدخل في هذا البيت وأنت على هذه الخديعة، ولكن كن صاحب دين وصاحب خلق إلى النهاية، وبين لها أن هذا الشرط فاسد، وهذا الشرط لا يجوز أن تشترطيه في هذا العقد لأنه فاسد لا يجب الوفاء به، فاسد لا يجب الوفاء به. وكغيره من الشروط الفاسدة التي لا يجب الوفاء بها، يمر العقد والعقد يكون صحيحا ويرتب عليه الآثار المترتبة على أي عقد للنكاح. بهذا نقول إن أمر عقد النكاح أو الشروط في عقد النكاح اكتملت بالصورة التي أردنا أن نوضحها، إلا أننا سنتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر عن أحكام خاصة برمضان، لبداية سلسلة عن الكلام في رمضان، سنتكلم عن أحكام رؤية الهلال، ثم الكلام على زكاة الفطر خاصة، ثم الكلام على قضاء رمضان من باب إظهار الخلاف فيها ومراعاة الخلاف فيها أيضا. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.